بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة من حلقات برنامجكم الذي يستمر معكم طوال السنة في نهار كل يوم جمعة مبارك، الحياة كلمة. يسرني في البداية أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
حياك الله، حيا الله الأخوة والأخوات جميعا، مرحبا بهم وبكم.
ما زلنا نتحدث عن السياسة، تحدثنا في الجمعة الماضية عن شؤون سياسية بدءا من المفهوم والتأصيل، ثم تحدثنا عن السياسة كجزء من طبيعة وتكوين الحياة، وتحدثنا أيضا في شؤون أخرى، تحدثنا عن الشجن العربي المولع دائما في السياسة، وتحدثنا عن الوضع العربي العام ولماذا، أجاب فضيل الدكتور، لماذا هذا الولع من العرب في السياسة، ولماذا هذا التناغم أو الانفصال والانفصام أيضا ما بين الولع وما بين جمالية التطبيقات على المستوى الأرضي. تحدثنا عن الإسلاميين في اتجاهات السنية، أيضا في اتجاه الشيعي، عن قضية ومدى رؤيتهم للتطبيقات السياسية في الدولة. سنستمر، احنا ذكرنا يمكن فضيلة الدكتور أيضا أشرنا إلى الديني والمدني على عجل، وقلنا أنها أيضا نؤجلها حتى أنه ناخذ راحتنا،
أن تمنحنا بعض الوقت في هذا الأسبوع، حتى
كل الجمعة هذه لك، كل هذا النهار لك، لأنه فعلا هي المسألة حساسة، وأنا أريد فعلا نأخذ من النثار بما يكفي الحقيقة لأن نشبع رغبات الكثير، وبالذات من داخلنا عبر الموقع الإلكتروني. سأخذ كثير أيضا من رسائل الاسمس التي وردت الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع لنستظل بها. فضيلة الدكتور، تحدثنا لماما أو بشكل سريع جدا عن حكاية أنه هنالك مجتمع يعني أو هنالك جدلية مفترضة عند كثير من النخبويين ومن يرصدون عن قضية الشأن الديني والشأن المدني، أيضا تطبيقات السياسة ما بين أن تكون مدنية بحتة أو ما تكون لها علاقة بالتطبيقات الدينية، وتحدثت أيضا عن الثيوقراطية بوصفها أنه خلاص هي قمة التطبيقات السياسية الدينية بحكم شيء مقدس وموقع عن الله يعني في السياسة في الحكم. أبدأ في المسألة بعدة جذور، لكن خلينا نبدأ فيها على قضية ماذا يقول القرآن، ما يعني كيف حدثنا ربنا عز وجل وأرشدنا إلى بعض الممارسات السياسية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما يتعلق بالخطاب القرآني، حديث القرآن يمكن الكثير من الناس يعني يغفلون عن مستويات هذا الخطاب. هناك من الخطاب القرآني ما هو خطاب تفصيلي، وهذا غالبا ما يكون في قضايا الإيمان بالله، في قضايا العبودية، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، المعاملات، الأحكام الزوجية البحتة. تجد هناك حديثا مفصلا في القرآن وفي سور طويلة وآيات طويلة، بل سور أحيانا مخصصة لهذا، مثل سورة الطلاق أو سورة التحريم أو سورة النور أو غيرها من السور. هنا أنت أمام خطاب تفصيلي، لأن هذه القضايا التي فيها تفصيل بما في ذلك أن قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر، هنا هي قضايا ثابتة، قضايا قطعية، قضايا ليست متغيرة، بل هي متعالية على ظروف الزمان وظروف المكان في العصر. هذا لون من الخطاب. بعض الناس ربما يعمم هذه الصفة، بينما ينسى أن ثمة لونا آخر من الخطاب القرآني يمكن أن يعبر عنه بأنه خطاب مقاصدي، كما عبر عن ذلك عدد من الأئمة والعلماء المتقدمين والمتأخرين. خطاب مقاصدي بمعنى أن الخطاب هنا يستهدف وجود مصالح أو مقاصد معينة، ومثل خطاب مثل الشورى، المشاركة، العدل، الإحسان، المعاني والقيم، ومن ذلك طبعا جانب السياسة، يعني مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هنا العدل ليس له تفصيل لأنه يختلف بحسب الظروف والأحوال، ولذلك هنا النوع الثاني من الخطاب وهو ما نسميه بالخطاب المقاصدي، ومن ذلك طبعا الخطاب السياسي في الجملة. هنا هو خطاب خاضع لمتغيرات الزمان، وخاضع لمتغيرات المكان، وخاضع لمتغيرات الإنسان، لأن ما كان يصلح في عصر الخلفاء الراشدين لا أقول لا يصلح اليوم، بل لم يعد صالحا في أول عهد بني أمية، وما كان صالحا في عهد بني أمية لم يعد صالحا في عهد العثمانيين مثلا، وما كان صالحا في عهد العثماني قد لا يكون صالحا اليوم، وما هو صالح في السعودية قد لا يكون صالحا في مصر أو في أوروبا. ولذلك هنا معادلة قضية الإنسان، الزمان، المكان من جانب، والشريعة من جانب آخر. إذا كان الزمان يتغير، المكان يتغير، الإنسان يتغير، الظروف إن كان زراعيا أو صناعيا أو اقتصاديا تتغير، إذن المعطى مقابل ذلك من الشريعة لابد أن يكون متغيرا أيضا. إذن هذا النوع من الثاني وهو الخطاب المقاصدي، فيما في ذلك السياسة التي محصلها تحصيل المصالح ودفع المفاسد. ما هو مصلحة اليوم قد يكون مفسدة غدا، والعكس صحيح. القسم الثالث من الخطاب القرآني هو ما يسمى بالخطاب المنهجي الذي ليس فيه إلا الدعوة إلى منهج معين، مثلا النظر في النفس أو النظر في الآفاق أو السنن، استقراء السنن الإلهية الموجودة. هنا القرآن يرشد إلى منهج التجريب وإلى منهج البحث وإلى منهج الملاحظة وإلى المعرفة والبحث عنها، ويكتفي بهذا القدر بحيث لا تجد في القرآن الكثير من المعلومات المفصلة فيما يتعلق بجانب الملاحظة الكونية والملاحظة الإنسانية، وإنما فيها منهج يحفز الإنسان إلى مثل هذه الأشياء. إذن ينبغي أن نراعي أنه هنا في القرآن الكريم ما يتعلق بجانب الأداء أو الجانب السياسي أنه يركز على القيم وعلى الثوابت وعلى الأصول العامة، ويترك أمر التفصيل والتطبيقات للبشر ولمتغيرات الأحوال.
فيما يخص التطبيقات، ماذا عن التطبيقات النبوية؟ يعني كيف كانت ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
قد تكون تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني تفسير لهذا القرآن، كما الشافعي رضي الله عنه كان يرى أن السنة هي تفسير للقرآن الكريم، وهذا في القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا تلاحظ في تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الجانب السياسي شيء حقيقة رائع جدا. يعني على الصعيد الشخصي مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول للناس أنه يحكم حكما كما يقال فيقراطيا أو إلهيا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان له صفات متعددة، يعني كان يحدد النبوة ما يتعلق بالغيب، ما أخبرتكم عن الله فخذوا به، ولكن كان يتحدث معهم مثلا بحكم كونه قاضيا فيقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قضى لك لا يعني أن هذا الحق لك، وإنما على حسب ظواهر الأدلة والقرائن والإثباتات، فأنت أدرى هي قطعة من النار تأخذها أو تدعها. كذلك كان عليه الصلاة والسلام بحكم الجبلة البشرية كان يأكل ويشرب وينام، وهذه أشياء أيضا طبيعية وعادية. بحكم الإمامة والسلطة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أوامر ويعطي اعتبارات وأحكام بحكم كونه أميرا أو حاكما على هذا المجتمع، وليس بحكم النبوة، بل حتى بحكم الزوجية داخل البيت يقع أشياء من هذا القبيل بحكم البشرية البحتة. إذن ينبغي أن يراعى اختلاف ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الباب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إبراز هذا الجانب. يعني كونه عليه الصلاة والسلام يقول مثلا للرجل الذي قال أوجعتني يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه وقال استقضي خذ حقك، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم على المنبر ويقول أيما رجل سببته أو أخذت حقه فليأتي فليأخذ حقه مني، كون النبي عليه الصلاة والسلام يرى رجلا قد ارتعب منه فيقول هون عليك إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديد، كون النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس وقال بعض الناس همهموا وهمسوا أنه كسفت لموت إبراهيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، دعوا عنكم مثل هذا المعنى يعني هذا المفهوم، وانظروا هذه الظواهر بشكلها الشرعي أنه يخوف الله بها عباده، أو بشكلها الناموسي الكوني الذي يعرفه أهل العلم وأهل الاختصاص. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعيدا أشد البعد عن أن يفهم الناس بحكم أن الوحي يأتيه أن يفهموا أن كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم أو كل ما يقوله فهو وحي أو هو تشريع، كان يعلم الناس ذلك. حتى في قصة بدر لما قالوا يا رسول الله كانوا يعني يسألون النبي عليه السلام وقالوا هذا منزل أنزلك الله ليس لنا أن نتحول عنه، أم الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل الحرب والرأي والمكيدة، هذا عمل سياسي بمقتضى كونه قائدا للجيش. فقال أحدهم الحباب بن المنذر ليس هذا بمنزل يا رسول الله. وكذلك ما يتعلق مثلا بقصة غطفان لما كاد أن يفاوضهم على ثلث ثمار المدينة فقال الأنصار يا رسول الله هذا شيء يعني وحي أو هو، قال لا أبدا شيء أصنعه لكم اجتهاد، قالوا لا حاجة لنا به. فهنا تلاحظ أنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إبراز هذا الطابع، وأن طريقة إدارته للحياة أن طريقة السياسة النبوية السياسة الشرعية لم تكن سياسة كما يقولون كهنوتية ولا سياسة يعني ربانية دينية بحتة، وإنما كانت سياسة أقرب ما يوصف عليها بأنها سياسة مدنية سياسة دنيوية تحكم دنيا الناس تصلح دنيا الناس، حتى قضية الفصل بين الدين والدنيا. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يوضح هذا في قصة تأبير النخل، يعني بين لهم الفرق بين أمر دنيوي أخبركم عنه وأمر ديني أو شرعي، وكان يعني يسأل الله مثلا العافية في دينه ودنياه، ويفرق ما بين الدين وبين الدنيا، ما بين الدنيا وبين الآخرة أيضا هناك فرق واضح. أنا وجدت الآن أنه كثير من الأدبيات الإسلامية ربما على يد الأستاذ سيد قطب رحمه الله ومدرسته حاولت أن توجد تماهيا وذوبانا ما بين الدنيا والآخرة، ما بين الدين والدنيا، كرد على العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة. لكن هذا أفرز عند بعض القراء نوعا من المبالغة في الدمج حتى أصبحوا يعني لا يتحملون أو يتقبلون أن يدركوا أن ثمة فرقا بين الدين والدنيوي، أن فرق بين الدنيا والآخرة. هناك شيء يعمله الإنسان للدنيا وهناك شيء يعمله الإنسان للآخرة، وهذا لا يضر. والفقهاء كانوا على صواب حينما قسموا كتبهم وقالوا باب العبادات ووجدوا فيها تفاصيل الأحكام في أدق الأمور، ولذلك نصف الكتب خاصة كتب الحديث يمكن نصفها يتعلق بالعبادات، معنى العبادات محددة، وربما المعاملات كلها تقع في النصف الآخر أو في أقل من ذلك، مع أنها مفتوحة جدا فيما يتعلق بكل التصرفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفردية والجماعية وغيرها. فالنصوص غنية هنا ومحدودة هناك، لأن المقصود فتح المجال فيما يتعلق بالدنيويات لما هو مسكوت عنه، وهذا هو الأصل، ما هو مباح وهذا هو الأصل، ما هو مأذون فيه. بعضهم يعبر عنه بأن منطقة الفراغ، فراغ يعني دستوري، ولذلك الفقيه غالبا يتعامل مع النصوص ويكون في الخانة الأولى، فهو إلى النصوص أقرب، بينما المفكر ربما يتعامل مع الواقع إضافة إلى النصوص يحاول أن يوائم بينها.
في شأن أيضا السياسات النبوية في المدينة، السياسات المدنية، هنالك أيديولوجيات مختلفة كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان مقرا بوجودها، هل بان أيضا تأثير السياسات المدنية في التعامل مع هؤلاء؟
نعم، يعني مثلا اليهود، مات النبي صلى الله عليه وسلم وذر عمر هنا عند يهودي، يعني هنا تلاحظ كيف أن السياسة هنا سياسة نبوية مدنية، هذه هي سياسة ربانية في حقيقة الأمر، لكن ليس المعنى أن تفاصيلها تحمل طابع العصمة أو القدسية إلا فيما يبلغ عن الله عز وجل. فكون النبي عليه السلام يأتي لهذا الرجل فيرفض الرجل أن يدينه ويقول أنتم أهل مماطلة، أو يموت النبي عليه السلام ودرع مرهونة على طعام اشتراه لأهله، أو غير ذلك من المواقف الكثيرة، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مجتمع المدينة الذي كان مجتمعا متنوعا، كان فيه المسلمون واليهود والوثنيون والنصارى جاءوا أيضا إلى المدينة واستقروا فيها، والمنافقون أيضا كطائفة جديدة وجدت، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم من هذا المنطلق. يعني
أنا بجي لنقطة أيضا هي يعني أيضا في وجدان العربي والمسلم وامتداد الحلقة القادمة،
يمكن نقول حتى مثلا الحالات التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيها في أمور الحياة الدنيا بمقتضى الوحي قد تكون حالات محدودة جدا أو نادرة، أنه يقول مثلا جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان النبي لا يأخذ الناس بمقتضى ما يعلم، حتى لما ينزل جبريل بالوحي بأسماء المنافقين لم يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذهم، وإنما يعني كان هذا لمجرد المعرفة والحذر.
طيب نزعت الانتماء الجماعي عند المسلمين، بمعنى انه صار فيه انتماء او صار عنده فيه احساس في وجدان المسلم على مدار التاريخ انه يجب ان يكون الانتماء جماعيا ما بين القضية من المحيط الى الخليج او من اقصى الارض الى اقصاها، انتماء لمسمى او مصطلح موجود عندنا وموغل الحقيقة في الوجدان المسلم اسمه الخلافة. هل الخلافة هي شيء مقدس من مشكات النبوة ولا هي متغير سياسي؟
هي الخلافة لا شك انها نظام إسلامي، ويعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الواضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي، وهذا يعني ما عليه أكثر أهل العلم وهو الصحيح، وهو أيضا الأفضل أن نفهمه هكذا، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي هذا يؤكد فعلا أن قضية الحكم هي قضية ينبغي أن تكون قضية مدنية، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لم يوصي لأبي بكر الصديق ولا لعلي بن أبي طالب، وإنما ترك الأمر في الناس. هذه الأمة التي تربت يعني ليست مجموعة من يعني القصر الذين يحتاجون إلى ولي أو يحتاجون إلى وصاية عليهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لهم، مع أنه أثنى على أبي بكر الصديق وبين أسبقيته وبين مكانة كل واحد من الصحابة، عمر عثمان علي، وكل واحد منهم له فضيلة ومنزلة، لكن لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح وصريح أن الخلافة من بعده لفلان أو ما أشبه ذلك، وإنما ترك الأمر للصحابة رضي الله عنهم، والصحابة مارسوها بشكل مدني، أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا في السقيفة وتشاوروا في هذا الموضوع، ووجدوا أن الأجدر بها أبو بكر، ثم بايعوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا يؤكد الأمر أن القصة ليس فيها وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تلك الفترة، فترة الخلافة، هي فترة شرعية، فترة مؤقتة، وأنا أريد أن أبرز هذا المعنى لأنه معنى نبوي صحيح صريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وله يعني شواهد كثيرة جدا تؤكد على نفس المعنى، أن فترة الخلافة الربانية على منهج النبوة هي فترة محددة، حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالزمن: الخلافة بعدي 30 سنة. يعني خلال هذه الفترة، هي فترة رائعة، هي فترة مثالية، هي عبارة عن منارة الناس يقتبسون منها ويستضيئون بها ويعرفون من خلالها القيم. أنا أقول ليس فقط القيم السياسية، حتى القيم الفقهية، لأن الخليفة كان خليفة وكان فقيها عالما وجمع الفضل من أطرافه، لكن هذا لا يتكرر، بمعنى أنه ما نأتي نحن الآن في ممارساتنا الإسلامية سواء كانت حركة أو حزبا أو فردا، أنه نعتبر أنه والله النظام الأول الذي وجد في عهد الخلفاء وكان الخليفة هو الإمام بالصلاة وهو أيضا الفقيه المرجع في الفتية، أن هذه الصورة هي التي ينبغي أن تتكرر. هذا تفرق في الأمة بعد ذلك وكلهم يعني على خير. فهنا محدودية فترة الخلافة بالنص النبوي موجب لئلا يمتحن الناس أنفسهم أو غيرهم بأن يكون الوضع الوحيد في الفعل السياسي هو نظام الخلافة الراشدة التي انتهت بوفاة آخر الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وجاء بعدها ملك، وإن كان سمي خلافة، ملك بن أمية ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، ملك العباسيين، ملك العثمانيين، هو في طابع الملك. هنا الملك، نعم، يعني البعض يفهمون من خلافة فقط هو أنها تسيطر على كل العالم الإسلامي، لا، ليس هذا هو المتغير الوحيد في الخلافة. الخلافة فيها الانضباط المالي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما يأتيه المال فيوزع بيت المال، يوزعه حتى لم يبقى فيه شيء قط، ثم يفرش المصلى السجادة ويصلي فيه ركعتين، إمعانا في التفوق على هذه الدنيا والتغلب عليها. فالخلافة كان فيها انضباط شديد، كان فيها تمام العدالة، كان فيها سياسة شرعية ربما لا يقوى الناس على ممارستها، ولذلك حاول بعض الأمويين وبعض العباسيين مثل هذه الأعمال، وظنوا أنهم يتأسون بعمر بن الخطاب أو بعمر بن عبد العزيز، فآلت الأمور إلى أن يثور الناس عليهم، حتى أحدهم يقال أن الناس قتلوا ثم شربوا دمه، وهو كان يريد أن يقول أن يسوسهم سياسة، لكنه لم يكن حكيما في مثل هذه الأمور ولا قارئا جيدا للمتغيرات الواقعية. يعني
جميل. إذن
أنا أشير فقط إلى أنه في طبعا كلام شبهات علي عبد الرازق في كتاب الإسلام وأصول الحكم، أنا قرأت هذا الكتاب وجدت أن هذا الكتاب غير علمي وبعيد، يعني حتى قراءاته لتاريخ ما كتبه المؤرخون حول هذا الموضوع، حول السياسة الشرعية، فهو طبعا ينكر أصل فكرة الملك أو الخلافة في الإسلام، ويعتقد أن الإسلام دين يعني تعبدي أو سلوكي، وأنه لم يأتي بنظام سياسي محكم، وهو متأثر بسلبيات الخلافة العثمانية التي عاشها. فهذا يعني لا شك أنه يعني مذهب أو رؤية ضعيفة وبعيدة عن الوعي المعرفي العلمي البحث. يعني
طيب، إذا أنت تتحدث أنه الخلافة ما بعد 30 سنة، اللي هي الجيل الفريد الموجود في صدر التاريخ الإسلامي، ما بعدها هو متغير سياسي بحت، لماذا إذن حاضر؟
وأعتقد أنه حتى أفعال الخلافة الخلفاء أنفسهم، يعني العصمة عندنا هي للقرآن الكريم وللسنة النبوية ولما أجمع عليه الصحابة أو أجمع عليه المسلمون، أما فعل الصحابي الواحد حتى الخليفة، يعني النبي عليه السلام يقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وفي الحديث الآخر: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وحديث وإن كان فيه خلاف إلا نصححه وجمع من العلماء. لكن أفعال الصحابة على انفرادها ما لم يحصل عليه أجماع تظل أيضا ليس لها صفة القطع والإلزام في الثقافة الإسلامية أو الممارسة السياسية.
لماذا إذن مصطلح الخلافة الإسلامية والحنين إليه حاضر بقوة في الخطاب الإسلامي حتى كأنه هو مقياس؟
هو يعني الناس كما قلت لك في أسبوع مضى إنه معظم الوجود الإسلامي، الحركات الإسلامية نشأت بعد سقوط الخلافة العثمانية، وهي تسمى خلافة من منطلق أنها جماعات المسلمين، ثم أفاق الناس على تشتت الدول ولم يكن هناك نظام جيد، يعني كان هناك اقتباس لأنظمة رأسمالية أو أنظمة يسارية شيوعية لم تفلح في ضبط هذه الأمور، ولذلك الناس صاروا حتى في ممارستهم أولا منحازون للسياسة بشكل سافر ومبالغ فيه، وثانيا حتى في النمط السياسي الصورة الوحيدة عندهم هي صورة الخلافة، بينما نستطيع أن نقول باطمئنان إنه التطبيقات الإسلامية للسياسة ليست مقصورة على نمط الخلافة، هناك صور ونماذج وتطبيقات عديدة إسلامية يمكن أن تحتملها ما تسمى بالدولة القطرية وأن تطبق ما أمكن منها من التطبيقات المناسبة لظروف الناس ومصالحهم.
طيب أنا بنقول لك المدنية المعاصرة، لكن قبل ذلك لازم عاد في فاصل ما بين التاريخ والمدنية المعاصرة، هذا الفاصل جميل وطريف حول الهايد بار كممارسة أحيانا تكون سياسية. شوف هذا التقرير أيها الأخوة والأخوات ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
اسمها حديقة الملكة، لكن الجميع عرفها باسم الهايد بارك. في هذا المكان تختلف الأنشطة ما بين الترويح الرياضي أو القراءة، بالإضافة إلى لقاءات الأصدقاء والأقارب والمحبين. ركن المتحدثين هو الأبرز في الهايد بارك، حيث يقف مجموعة من الخطباء في كل يوم أحد ليتولوا مهمة النقاش ارتجالا أو من خلال الكتب التي لها علاقة بموضوع الخطبة. غالبية هذه الخطب والنقاشات تتمحور عند أمرين: الأول جانب الأديان السماوية، والثاني لتفنيد سياسات الدول والحكومات. نظرا لكبر سن ابتعد عن الصراخ وأخذ يقرأ في الإنجيل، والآخر يفضل الابتعاد عن السياسة إلى الاهتمام بممارسة الرذيلة، في حين أخذ هذا الرجل على عاتقه مهمة التأكيد على أن الإسلام هو الطريق السليم.
الحقيقة يعني المكان هذا جميل جدا في عدة أمور، وإن كان فيه سلبيات يعني، لكن الأشياء الجميلة أنه يعلمك لغة الحوار ويقوي مهارات الإقناع عندك وجذب اهتمام الناس وطريقة فهم نفسياتهم والتعامل معهم. الشيء الثاني أنه يعني الحوارات تتم بعفوية شديدة وتتم يعني بدوافع غالبا شخصية، فتكون الحوارات مؤثرة وجذابة أكثر مما إذا كانت الحوارات محضرة مسبقا ومهيئة مسبقا. أيضا الجميل فيها أنها حوار فقط، ما يتعدى إلى يعني اشتباك أو حدوث أي شيء، يعني فقط حوار لمجرد وصول إلى قناعات معينة.
مجال الخطبة لم يقتصر على الرجال فحسب، فهذه تدعو إلى المسيحية بطريقتها الخاصة، وأخرى تناضل وبقوة ليكون المجتمع أكثر رأفة ورقي في التعامل مع الحيوانات. أما هذا الشاب فيقول من خلال لوحته: لا مانع من معانقتي.
I guess it's just I enjoy hugs.
أنا أحب العناق لأنه يجعل الناس سعيدة، وهدفي أن أعكس صورة جيدة عن البريطانيين بأنهم أناس يحبون الألفة.
بعض الجماهير لا يتفاعلون ويكتفون بالضحكات، وآخرون لا يمانعون من السجال، وفي نهاية الأمر يغادر الجميع على أمر اللقاء في يوم الأحد المقبل.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات. الهايد بارك هو معلم أيضا، هذا ساكن في أدبيات بعض من كانوا من الرائيل الأول من المثقفين اللي كان يزور لندن، كان يذهل في قضية أنه هذا منبر الأحد
كثير، لكن لما أتينا ورأيناها وجدنا أنه ذلك الوهج ربما قد خف فأصبحت أعتقد أن القنوات الفضائية وأن المواقع الإلكترونية ربما حملت كثيرا من المسؤولية التي كانت تعرف في هذا السبيكر كورنر هذا الذي يتجمع حوله الناس ويتحدثون، أنه كثير من مما كان يقال أصبح يقال بشكل أقوى وبصورة عالمية. يعني
جميل، يعني ما كان في ذاك الانزعاج وحتى الوهج، وهج قضية الديمقراطية اللي كنا ننشده أصبح متاحا الآن لو على ما تفضلت في سبيل الإعلام على الأقل. يعني
نعم، لكن الإنسان هنا طبعا يلاحظ أنه يعني سقف الحرية حتى في التعرض لأشخاص الرموز الموجودة هنا، باستثناء قضايا معينة الإنسان يطرح تساؤل مثل الهولوكوست، يعني لا يمكن للإنسان يعالجها أو يتحدث عنها إلا ويجد نفسه بعد قليل والبوليس يحكم القبض عليه. يعني
طيب، أعود إلى حوارنا وجدلنا حول الدين والمدني. أنت ذكرت في الحلقة الماضية أنه قوة المجتمع المدني يجب أن تكون ضاغطة وضامنة لحفظ كل الحقوق، وليست القضية فقط يعني مربوطة في سلامة التشريع أو غيره أو حتى سلامة السياسيين والحكومة السياسية، إنما يجب أن يكون موازي ذلك قوة مجتمع مدني حافظة وضامنة للحقوق.
نعم، يعني أنا أولا أقول أنه لو نظرنا مثلا في العالم سواء في الغرب أو في اليابان أو في، ستجد أن هناك قوة للدولة وقوة للمجتمع نفسه وقوة للفرد ووعي، وهناك منظمات وسيطة مثل النقابات والتجمعات والجمعيات والأحزاب والتشكيلات، وستجد أن هناك قانونا أيضا قويا وواضحا ومحددا، ولذلك يوجد التوازن هنا بين هذه المكونات الثلاثة فيكون هناك التفعيل. لو أردنا ننظر نظرة أخرى بس يعني لحظة تاريخية، لأنك قبل قليل يعني تجولت بينها في التاريخ، هنا في التاريخ الإسلامي مع أنه نحن نقول أن التاريخ عندنا ليس مرجعية مقدسة، وإنما هو ممارسة بشرية يصلح أن نقول أنه معمل تجارب يمكن أن يستفاد منه في فعل أشياء ويستفاد منه في ترك أشياء أيضا. لكن يظل أن الدولة في الغالب تاريخيا الدولة العربية والإسلامية لم تكن دولة مركزية، كانت دولة سيادية، بمعنى أنها كانت تحكم السيادة على القضايا الجوهرية والقضايا الكبرى، مثلا إعلان الحرب، العلاقات الخارجية، المصالح العامة، لكن كان هناك أشياء كثيرة جدا يمارسها الناس حتى مما هي أصبحت اليوم مفهوم الناس المعاصرين من صميم مسؤوليات الدولة، ما يتعلق بجوانب الحياة، النشاط البشري، الصناعي، الزراعي، التجاري، يعني بل حتى ما يتعلق بجباية الزكاة كان يعني كانت تمارس بصورة مختلفة. ربما المجتمع كان قويا والدولة كانت تقوى وتضعف، المجتمع كان يميل إلى القوة. من الأشياء التاريخية اللي يعني نلحظها إنه لما جاء التتر وسيطروا على العالم الإسلامي سقطت الدولة، وهذا يوحي بأنها دولة ضعيفة وهشة لم تستطع المقاومة، لكن من الذي قاوم وصبر؟ هو المجتمع نفسه، بحيث وجدنا أن هذا المجتمع استطاع أن يؤثر حتى على هؤلاء المغول ودخلوا في الإسلام، كما يقول محمد إقبال: بغت أمم التتار فأدركتها، من الإيمان عاقبة الأمان. وربما هذه حالة استثنائية في التاريخ كله، كما ابن خلدون يتكلم عن قضية اقتداء المغلوب بالغالب، هنا لاحظ أن الغالب اقتدى بالمغلوب لأن المجتمع مجتمع قوي استطاع مع الوقت أن يستوعب هؤلاء القادمين، بل وأن يؤثر فيهم وأن يدخلوا في دين الأمة المغلوبة، مما يوحي بأن المجتمع الإسلامي كان مجتمعا قويا. وهنا طبعا مؤسسات انتشرت، إلى مثلا مؤسسة الأوقاف، مؤسسة الأوقاف مؤسسة ضخمة جدا عبر التاريخ الإسلامي، ولا اليوم أثارها واضحة لما تذهب إلى مكة المكرمة، إلى تركيا، إلى المدينة المنورة، إلى مصر، تجد أنه أوقاف تاريخية جدا، يعني وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يزال موجود إلى اليوم في مكة، وكان هذا يعني نظاما إسلاميا. الأوقاف هنا كانت تمول التعليم وتمول الصحة وتمول العلاقات الاجتماعية وأحيانا حتى أوقاف على الجيش نفسه.
هناك من يتحدث أيضا بموازاة حديثك ويتحدث عن قضية ضرورة تنشئة مؤسسات المجتمع المدني لتكون قوية، لكن في سبيل ذلك يقول لا يمكن أن يكون المجتمع المدني قويا إلا بوجود حكومة مدنية محايدة غير ذات توجه ديني، لأنها هي المطلب الأوحد لنمو حضاري وثقافي عام.
أنا أعتقد أنه نحن بحاجة إلى، طبعا لا شك أن الحكومة لها دور كبير جدا، لها سطوة. أنا أريد أن أقول أن الواقع اليوم يؤكد أن فرص الناس في ممارسة دورهم الفردي والمؤسسي فرص كبيرة، لكن هنا يبقى هل الناس مؤهلون لذلك أم إن الوضع الذي أحكم السطوة عليهم والسيطرة لفترة طويلة يجعلهم يترددون في مثل هذا العمل. يعني أعتقد أن الناس بحاجة إلى وعي، وعي الأفراد أنفسهم بدورهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، ووعي الأفراد حتى بالسياسة ذاتها، وأن السياسة فعل في غالب الأحيان أنجح ما يكون فعلا غير مباشر تؤثر فيه في الآخرين دون أن تغمس نفسك في القضايا الشائكة والتي فيها أخذ ورد وفيها اشتباه وفيها قيل وقال وموافقة ومخالفة. كثير من الناس يريد أن يتميز بنوع من الطهرانية ونوع من الصفاء بعيدا عن مثل هذه المشكلات. المؤسسات كما تفضلت، مؤسسات المجتمع، هناك فرص كبيرة أن تكبر وأن تنمو هذه المؤسسات، لأنه بالتأكيد مع وجود التواصل الكوني الدولي ومع وجود أيضا الوضع الاقتصادي، هذا يؤثر على بنية الحكومات في العالم كله بما في ذلك دول العالم العربي والإسلام، يؤثر عليها بما يشبه أن يكون أمرا مؤكدا، ويسمح للآخرين أن يمارسوا اختلافاتهم وأن يمارسوا آراءهم وأن يمارسوا مشاريعهم المنضبطة التي لا تتعارض مع هذه الحكومة التي هي في حقيقتها حكومة مدنية. إذا كنا نقول أن حكومة الرسول عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدين هي حكومة مدنية في حقيقتها وليست حكومة دينية ثيوقراطية، فمن طبيعة الحال أن العالم الإسلامي يحتاج إلى أن يدرك مثل هذا المعنى في حكوماته.
لكن أصبح ما أدري، يعني ربما بعضهم يتخوف لأنه يقول أنه منطلقات الواقع تثبت أنه كثير من الناس الذين ينادون بالإسلام السياسي البحت أنهم غير مؤهلين إلى أن يكونوا مثلا يكونوا حكومة ذات انتماء ديني، وإنما الأفضل كما ينادي بعضهم حتى وإن كان متطرفا بحكومة علمانية بحتة حتى يكون هنالك نمو أو تحضر.
هناك أوضاع قائمة في العالم الإسلامي، هذه الأوضاع لا يمكن محاكمتها، لأنه إحنا تكلمنا عن قضية التنوع في نظام الحكم الإسلامي وأن هناك عدة صياغ، وأيضا في حالات كثيرة حتى حينما نطلق الإسلامي يعني هناك أنظمة حكم قائمة تحكم المسلمين في مجتمعاتهم، لكنها لا تقول بمرجعية الشريعة لها. فهنا طريقة التعاطي مع مثل هذه الأوضاع أعتقد أنها خاضعة لما نعبر عنه في السياسة. هنا مثلا أنت لما تتكلم في بلد كالسعودية له وضع خاص في نظام الحكم، في المرجعية، في المجتمع، في تجربته أو ممارسته. ولما تنتقل إلى الحديث عن تركيا ستجد أنه ما تقوله عن تركيا من الخطأ أن تطبقه على السعودية، والعكس صحيح، فما تقوله عن السعودية كمجتمع وكأفراد وكثقافة وكسياسة من الصعب أن تتصوره أو تقترح وجوده في تركيا. وهكذا كل بلد إسلامي اليوم له وضعية خاصة ينبغي أن يكون المنطلق في الإصلاح من قراءة الواقع الخاص لهذا المجتمع والانتقال إليه. هناك ناس قد يفضلون وجود مشاركة سياسية، هناك ناس يفضلون يعني نوع من الحراك الاجتماعي وهكذا يعني.
طيب إذن سياسيا، ما دام نتحدث أن تقول ممارسات سياسية، سياسيا ونحن نتحدث عن الدين والمدني، ماذا يعني بين هذا وهذا تطبيق الشريعة؟
نعم، هو تطبيق الشريعة يعني ليس وصفة جاهزة فيما أفهم، إنه والله يعني تطبيق الشريعة إن هناك مثلا مواد وقوانين ينبغي أن تحمل وتوضع على الناس، هذا من الفهم الضيق الفهم القاصر، لأن تطبيق الشريعة من ضمن بنود ومواد الشريعة مراعاة أحوال الناس ومراعاة ظروف الناس. فمثلا إقامة الحدود هي مرهونة بحصول الخطأ ويعني إمكانية فعل ذلك، لأن الشريعة كلها أيضا مرهونة بالقدرة، القدرة من ضمن الشروط. طيب إذا لم تقع هذه الأخطاء معناه أن هذا البند لم يحدث ولا يفعل. طيب لما نتكلم عن الزكاة، الزكاة على من توجد عندهم الأموال وتتوفر فيها الشروط، إذا لم يوجد هؤلاء معناه أن هذا البند لم يفعل. وهكذا ستجد أن هناك كثير من أحكام الشريعة هي مربوطة بشروط، باعتبارات، بأحوال معينة، بمراعاة مصالح، دفع مفاسد. نعرف أن عمر رضي الله عنه أوقف في حد السرقة عام الرمادة بسبب المجاعة التي ألمت بالناس، وأوقف أيضا سهم المؤلف قلوبهم في فترة من الفترات لأنه رأى أن الله أعز الإسلام وأغناه ولسنا بحاجة إليهم، فاعتبر أن هذا أمر يعني من المتغير، يعني هو في مشروع في ظرف خاص أو وضع معين. لا شك أن غالب وضع الناس اليوم فيه نوع من الجانب الاضطراري، فيه نوع من الجانب الاستثنائي. وحقيقة أنا أزعم، طبعا لا نستطيع في جلسة أو حديثا نتكلم عن إصلاح هذه الأشياء، لكنني أزعم أن فقه هذه المسائل من أدق ألوان الفقه، ما بين أناس ربما يستسلمون للواقع ويرون مجاراة هذا الواقع، وما بين أناس عندهم وصفات جاهزة وقوالب مصوبة يمتحنون أنفسهم والناس بمحاولة فرضها على الواقع دون مراعاة للمتغيرات أو مدى إمكان ذلك من عدم إمكانه. القدرة على الفقه أيضا صياغة نظام إسلامي في هذا العصر. يعني أنا قرأت ووجدت مثل مجموعة من الكتب، أذكر مثل الدكتور لؤي صافي، الدكتور في دكتور اسمه نصر محمد عارف وهو أستاذ في جامعة زايد في الإمارات، في مجموعة من الباحثين لديهم كتابات ولديهم دراسات ولديهم ما نستطيع أن نعبر عنه بأنها محاولات لإيجاد صيغة لنظام إسلامي يعتمد على محكمات الكتاب والسنة وبعض ممارسات التاريخ المقبولة، وأيضا يستفيد من التجربة الإنسانية البشرية، لا ينقل التجربة الديمقراطية، لأنه أعتقد أنه من الخطأ نقل تجربة ديمقراطية من الشرق والغرب هكذا، يعني على أنها أيضا وصفة جاهزة أو قالب مصبوب، وإنما يستفاد من هذه التجارب لصياغة نظام إسلامي معاصر.
طيب هذا يقودني أيضا الحديث عن رجال العلم الشرعي أيضا في بلاد الإسلامية والعربية، هو يعني الناس تنظر لهم أنه محط طريقين، إما رجل علم شرعي هو يدور في فلك سياسي معين وهو فلك حكومي معين، أو شخص معارض تماما بحيث لا يحمل لواء المعارضة، وأحيانا تحول المعارضة إلى معارضة ذات يعني أو تتعدى عن حدها. هل ثم طريق آخر أو ثالث؟
يعني أولا أعتقد أنه يجب أن نتعلم ونتربى على محاولة يعني تفهم هذه المختلفات كلها. يعني بإمكاني أن أفترض مثلا أن الرجل العالم الذي هو ضمن منظومة الحكومة والدولة ويدافع عن سياساتها وقراراتها أنه يعني وضع نفسه في ركابها وأصبح فقيها السلطان وقصده مثلا المادة أو الدنيا، أو أنظر إلى المعارض أيضا على أنه فقط إنسان عنده تعطش إلى السلطة. أنا أعتقد أنه ليس هناك ضرورة إلى مثل هذا الفهم، بإمكاننا أن نفهم الأمور بشكل أحسن وبشكل أفضل، ونعطي أنه هناك أناس على الأقل كثيرون ربما يكونوا مندمجين مع السلطة وهدفهم الإصلاح من خلال هذه الإمكانيات الهائلة في وجود مؤسسات وأموال وفرص وأذنات، يعني في التعليم مثلا أو في العلم أو في الإعلام أو في غيرها، ولا شك أن وجود أشخاص مخلصين. أنا أعتقد أنه أي نظام عربي لا يخلو من وجود أفراد مخلصين، ولكنهم لا يستطيعون أن يعملوا كل ما يريدون لأنهم يعملون وفق ظروف وفق إمكانيات ويعرفون الظرف الذي يعيشون فيه، وقد يقلون أو يكثرون، ويمكن لولا وجود هؤلاء الأفراد ربما لم تبقى كثير من هذه الأنظمة لهذه الفترة الطويلة وهي تعاني ما تعاني من الإشكالات. وبالمقابل قد يعترض أناس بشكل منطقي وواقعي وبعيد عن السب أو التجريح أو الشخصنة، ويكون القصد هنا أيضا نوع من الاحتساب إن صح التعبير. فأنا أفضل حينما نتكلم عن المجتمع أو الدولة أو حتى عن الأمة ألا نختزل الأمة في أفراد قلائل أو مجموعات قلائل، كلما أمكن أن نستوعب طائفة أوسع ونكون كما قيل كسفينة نوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، حتى المسلم المقصر والعاصي والغافل والذي يعني يقبل أحيانا ويدبر أحيانا، كل هؤلاء هم في النهاية جزء من هذا المشروع الإسلامي الذي ينبغي أن يستوعبهم كلهم جميعا. فهذه النقطة أنا أعتقد أنها مهمة جدا. يظل أنه فيما يتعلق طبعا أنا هنا تكلمت لك عن الناس اللي هم داخل نظام السلطة أو خارج نظام السلطة، وفي الغالب أنه هناك يعني تقابل بينهم، إذا كان هناك سلطات مستبدة فالغالب أن المعارضة هي الوجه الآخر. نحن نجد الآن تنظيم القاعدة كمثال للمعارضة، هذا التنظيم بطريقته القتالية والدموية وأسلوبه وتقسيمه العالم إلى فسطاطين هو في نظري هو النموذج الآخر للاستبداد. وأنت تتخيل بدون حاجة إلى كبير تفكير أنه لو أمكن أو أصبح عنده إمكانية في بلد ما أو حتى في مدينة ما كما نلاحظ في بعض مدن العراق أو غيرها، كيف تكون عملية القضاء والقتل والدموية والاستبداد الذي هو عبارة عن ثقافة يعني مسيطرة ذات اليمين وذات الشمال.
طيب يعني يمكن أن نقول إذن أن العالم الشرعي يفترض أنه على الأقل ينزع بعض الدعاة وبعض العلماء ينزعوا أيضا من أذهانهم حكاية أنه
هنا أو هنا
أو حتى الون مان شو، يعني أنه يكون الإنسان اللي ممكن يؤدي كل الأدوار. بعضهم يعتقد أنه بإمكانه من مقعده أن يؤدي جميع الأدوار الحياتية بما فيها سياسية في أقصى اليمين أو حتى تفاصيل العملية الحياتية كلها.
نعم.
ألا يمكن أن يعتقد أو نعتقد نحن أنه جزء مكامل للحياة لا يستغنى عنه في نفس الوقت ويعرف أنه متكامل مع
يعني ممكن حياتي. نحن نتحدث الآن عن السياسة، يمكن يأتي واحد يقول طيب أنتم تحدثتوا عن السياسة ولا أعطيتونا حلول. ليس بلازم أن معالجة موضوع أو الحديث عن أو الـ 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 يعني التحاور حوله يعني أنك تملك حلولا أو أنك تستطيع أن تقدم حلولا نظرية، فضلا عن أن تستطيع أن تحول هذه الحلول إلى حل عملي. يعني الأسبوع الماضي أنا هنا مثلا أحد الأخوات قدمت لي أمرا من الأمور وقلت والله سأبذل جهدي، فقالت يعني أنت تستطيع، قلت لها عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا، قلت أنا لست المملكة العربية السعودية، أنا فلان، صح أنا من هذا البلد وأعتز به لكن قدرتي وإمكانيتي هي في حدود اسمي فقط، لا تحسبي أنه يوجد هناك إمكانيات ومستشفيات وغيرها، معناه أنه أي فرد أو مواطن يستطيع أنه يتعامل معها، لكن على الإنسان أن يحاول. فأنا أريد أن أقول هنا علينا أن لا نبسط الأمور، بمعنى أن نعتقد أنه من تحدث عن موضوع أو حام حوله يفترض أن يقدم لنا حلولا وأن يقدم لنا إيجابيات كبيرة. يبقى فيما يتعلق بما أسميه أنا بالطريقة الثالثة إن صح التعبير، يعني أن يكون هناك يعني مؤسسة ضامنة أو مجموعة من الفقهاء والعلماء في كل بلد إسلامي. هؤلاء الفقهاء والعلماء ليسوا جزءا من السلطة، بمعنى أن مهمتهم هي التسويغ أو التبرير أو يعني السير في ركابها، وإن كانوا يلتمسون العذر لمن يفعل ذلك، وليسوا جزءا من المعارضة أيضا، بمعنى أن مهمتهم هي النقد الدائم أو أن يمسكوا الطرف الآخر أو أن يكونوا فقط يعني ملاحظين أو منتقدين، وإنما مهمتهم أن يكونوا طرفا ضامنا. هذا يحفظ التوازن داخل المجتمع، وأعتقد أننا بأمس الحاجة إلى حفظ التوازن داخل المجتمع، التوازن ما بين الحاكم والمحكوم، ما بين الدولة والشعب، التوازن ما بين المناطق المختلفة، التوازن ما بين مكونات المجتمع من أعراف ومكونات وقبائل وطوائف وتجمعات وغيرها، تحتاج إلى توازن لئلا تنفلت هذه العرى، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال مؤسسات وأفراد يصمدون لهذا المعنى. هذه المجموعات أيضا تحاول أن ترتقي بوعي الناس بحيث يكون عندهم وعي وممارسة معتدلة منضبطة وفق إمكانياتهم، تحاول أيضا إن صح التعبير نقول خلها تدين السياسي وتسيس المتدين، يعني إن صح التعبير، بحيث أنه أيضا تكون في يعني بالثقة التي تملكها بالمصداقية بالوضوح الكامل في تعاطيها مع القضايا، تكون قادرة على أن يكون لها يعني تأثير على كافة الأطراف سواء كانت أطراف رسمية أو شعبية.
أكثر من سؤال يأتينا دائما في هذه المجالات عن التفسير الواضح لمفهوم ولي الأمر الوارد في القرآن الكريم.
أعتقد أنه هذا يمكن أفضل ما يكون لتفسير ولي الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا قوله لعلمه جعل بعض المفسرين يقولون إن ولاة الأمر هم العلماء والحكام، وهناك من يشغب على أو ينكر هذا المعنى لأنه يقول هذا معناه أن العلماء أصبحوا شركاء في السلطة وشركاء في الحكم. أقول لعل هذا ليس هو المقصود، لعل المقصود هنا أن ولي الأمر هو ولي أمر من الحاكم، هو ولي أمر من جهة كونه ممسكا بزمة المقاليد، أما العالم فله يعني نوع من ولاية الأمر في جانب آخر لا يتعلق بالمنازعة على السلطة، وإنما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية، يتعلق بنوع من الاحتساب، نوع من النصيحة المعتدلة. فهنا تلاحظ أنه تنوع المواقف، وأعتقد أنه تفعيل دور فكرة ولي الأمر، أنه ولي الأمر نفسه، ولذلك أنا أقول مثل هذه المؤسسات التي نتكلم عنها أو هذا الطريق الثالث ربما لا يكون له وجود إذا كان محل المحاربة والرفض من قبل الأنظمة السياسية القائمة، إنما إذا أدركت الأنظمة السياسية القائمة أنها بحاجة إليه ليكون نوعا من المرجعية المنضبطة التي هي مقبولة عندها ومقبولة عند الشعوب. ربما نحن نلاحظ مثلا عملية انفجار العنف في العالم الإسلامي كمثال، ربما نواجه في 10 سنين قادمة تحديات أخرى غير التحديات التي نراها الآن، هي بحاجة أيضا إلى وجود قدر من الضبط لفئة من الناس يقبل بهم المجتمع وتقبل بهم الحكومات والدول ويؤدون هذا الدور على كافة الأطراف ويكون عندهم قدر كبير من الانضباط الأخلاقي والمصداقية والحكمة والتجربة. وأعتقد أنه هذا موجود في معظم الدول ولكنه موجود بطريقة عفوية، إمكانية تحويل هذا الأمر ليكون يعني نظاما مفعلا معمولا به، ويعني حتى إعداد الناس. عندنا مثلا كثير من الطلبة في الجامعات الإسلامية في الأردن في السعودية في مصر يدرسون السياسة الشرعية ويتخرجون منها، أو قسم السياسة أيضا ويتخرجون منها، لكن هؤلاء يتخرجون أين يعملون؟ إمكانية أن يكون هناك أناس يوجهون قصدا إلى هذه الأمور ويكون عندهم فيها خبرة وقدرة وكفاءة وتأهيل فطري من الأصل ويتم توظيفهم في مثل هذا الدور المهم والجبار.
طيب أنا بأختصر لك في آخر نقطة على أساس الوقت فقط عشان أقدر أخذ رسالة SMS وقد وفيت بوعدي، الحلقة كلها ما شاء الله خاصة بدون اتصالات وبدون بعض الخطابات تضج في أدبيات معينة أنه لا إصلاح إلا طريق السياسة، ومع ذلك في نفس أدبياتها تقول أن الإصلاح السياسي هو مستحيل. هذا الانفصام شو أدي له؟
نعم هذا يؤدي بدون شك، يعني هذا سيؤدي إلى تحول الناس إلى كائنات يعني محبطة يائسة أو إلى كائنات انتهازية تحاول أن توظف الأشياء للوصول، أو إلى ما نراه الآن من يعني المصادمات التي هي نوع من الانتحار الجماعي على يعني الجدار الصلب. كل ذلك بسبب اقتناع الناس بأنه لا حل إلا من الأعلى كما يؤمن به الأكثرون، وأن هذا الطريق يعتبر طريقا مغلقا أو مسدودا لأنه ليس في مجال لشراكة مثلا أو لممارسة جزئية، والناس دائما قد يكون بحاجة إلى متنفس إن صح التعبير.
طيب أنا اسمحني أني بأخذ معك بعض الرسائل وإن كانت هي يمكن خارجة عن الموضوع لكن هي عموما ملحة علينا. هذا أنا مسلمة علي ديون كثيرة من الأردن سائلة، أنا مسلمة علي ديون كثيرة كلها ربا لصديقة مسيحية أو هنالك صديقة مسيحية لمحت لي بأن الكنيسة سوف تسدد عني مقابل مواظبتي على التردد عليها.
هذا يعني السؤال أعتقد أن الأخت نفسها لو وجه إليها السؤال سوف تجيب، يعني الإنسان لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، القيم والمبادئ والعقائد لا تباع وتشترى. وأنا حقيقة يعني أتمنى يعني لا بأس يعني ليسامحني أو تسامحني أختي السائلة إنه يعني أولا مثل هذا الإنسان لا مجال فيه للسؤال والجواب، الأمر فيه واضح جدا، الإنسان يعني يدرك أنه يعني قصة الجنة يعني لا ثمن لها، ولا يعني لو أن الدنيا كلها عرضت لما كانت شيئا بالقياس إليها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن في الوقت ذاته أنا أحذر بعض الأخوة والأخوات أنه أحيانا يكون هذا كأنه نوع من يعني لا أريد أن أقول الاستجداء، أنه يعني إما أن تساعدوني أيها المسلمون وإما أنا أذهب للطرف الآخر. لا، هو صحيح هناك حالات كثيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يحصل على مساعدة ممن حوله، وقد يكون حتى من حوله هو بحاجة إلى من يساعده، كما يقال أتيتك يا عبد المعين تعينني وجدتك يا عبد المعين تعان. لكن الإنسان عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى، يعني لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فاسأل الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول للأخوة والأخوات لا تجرب تكون تريد أن أجرب، اسأل الله وأنت موقن بالإجابة، والله لن يخذلك الله ولن يخيبك الله. إن كان ما تطلبه يعني وظيفة أو دنيا أو زوجة أو زوجا أو غير ذلك سوف يعطيك الله مثله وأفضل منه. المهم أن يسأل الإنسان ربه بقلب صادق ولسان صادق وأن يلح في المسألة.
هذا أبو وائل يقول والدتي تريد أن تدفع فلوس لشخص يحج عن والدها علما أنها لم يسبق لها الحج، هل يجوز ذلك؟
هي الأولى أن تحج هي، إذا كانت لا تستطيع أن تفعل الأمرين معا، يعني المال الذي عندها لا يكفي فيتعين عليها أن تصرفه في حج الفريضة عنها، أن تحج عن نفسها أولا، فالحج هو أحد أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والإنسان لا يدري متى يرحل فإنه قد يموت الميت وتنفق الراحلة. ولكن إذا كان لديها مال مزيد من المال وهي تريد أن تحجج عن والدها ولا تستطيع أن تحج هي لسبب، إما بسبب مثلا مرض في الونزل الخنازير وهي مسنة أو مناعتها ضعيفة أو لا يتوفر لها الوقت الآن لكن ستحج في عام قادم، فلا حرج أن تدفع مالا لتحج عن والدها.
هذا يتحدث عن الحج وخطر الإصابة بإنفلونزا الخنازير، يقول توجيهاتكم فضل الدكتور.
والله هو لا شك أنه يعني هذا الخطر نلاحظه الآن في المدارس، يعني تكرر الحالات وإغلاق بعض المدارس فهو خطر ماثل، ولكن الحج فريضة، وسبحان الله لاحظنا في العمرة يعني شيء هو يعني فضل من الله، يعني يشاهد الإنسان فيه رحمة الله عز وجل، يعني ملايين الناس ويزدحمون أيضا حول الكعبة، يعني تتلاصق الأجساد والأنفاس وفي الصلاة ومداخل الحرم ومخارجه، ومع ذلك كان الوضع أفضل بكثير حتى من المدن القريبة كجدة مثلا. فلا شك أنه الحج هنا فريضة، إنما الإنسان الذي أدى الفريضة ننصحه بألا يحج ويترك المجال لغيره، الطفل الصغير ينبغي ألا يحج، الكبير ينبغي ألا يحج، المريض الذي عنده نقص في المناعة يؤجل الحج، ويعني الأعوام القادمة بإذن الله تكون الظروف أفضل.
طيب هذا عبد الرحمن الصميلي يقول أنه أرجو أن تثير موضوع الأخطاء الطبية وعدم إدلاء بعض الأطباء بشهادة حق عند الطلب منهم بحجة شرف المهنة، ولا يمكن أيضا شهادة ضد زميله. أعدك عبد الرحمن عندنا ملف كامل عن الصحة، يعني هذه مناسبة أني أشير لذلك، كمان عندنا ملف كامل عن التعليم سنتحدث فيه عن كثير من الأدبيات هذه القضايا. أيضا أحد الأخوة السائلين من الخليج والله فاتت عليه الدولة وراح السؤال، لكن يتحدث عن فكر جديد، يقول أنه ما رأيك بالفكرة الجديدة المسمى الفكر الأنسني،
يعني أنسنة، قصده أنسنة الأشياء،
الفكر دون النظر إلى، لا يقصد أنه البعيد عن التفكير الديني ومحاولة إضفاء الإنسانيات والتفكير الإنساني،
يعني هذا طبعا كفكر غيره كممارسة، وأنس الجانب الأنسنة ربما في نوع من يعني البعد عن التراكم، البعد عن الثقافة الخاصة، هذا يعني أمر غير مقبول، ولكن مراعاة الجانب الإنساني في التعامل بعيدا عن الأفكار والنظريات أعتقد أنه جانب مهم في التعاطي الإسلامي مع الآخرين، يعني بمعنى أن الإنسان حينما يكون في حالة شراكة أو بيع أو شراء أو سياسة، نحن نتحدث عن السياسة هنا، مراعاة الجانب الإنساني في أمر في غاية الضرورة. مثلا الحاكم هو إنسان، وفي النهاية يمكن أن يتأثر ببعض الأشياء، يمكن أن ما تؤثر في الإنسان العادي قد تؤثر فيه، تمر به حالات ضعف، حالات احتياج، حالات استعداد للتأثر، وعلى العكس أيضا الحاكم لما ينظر إلى الناس من حوله يدري أنهم أناس عندهم نفس المعاناة التي عنده، ولذلك الحاجة إلى مراعاة ظروفهم، أحوالهم، اجتماع الأسر، يعني الكلمة الطيبة، الاحتياجات الإنسانية ما يتعلق مثلا بالعمل، الوظيفة، المال، الصحة، التعليم، أعتقد أن هذه أشياء في غاية الأهمية، وأنا أرى أن هذه أخي فهد مهمة، يعني أنا قلق ربما أنه لاحظت أنه في بعض الأحيان بسبب الحماس بسبب العفوية تجد التعامل، إنسان مثلا واعظ ربما عند الكعبة، أو عسكري في الشارع، أو معلم في المدرسة، أحيانا تجد أن اللغة التي يتم التعامل بها والتخاطب مع الآخرين لغة فيها قدر من السرعة وقدر من الانفعال وقدر من التعالي ربما لا يكون مقصودا، لكن الآخرين لا يفهمونها. أنا أنت يعني تتعجب تقول أنه اللغة كيف أن الجانب المتعلق بالذوق اللغوي والتهذيب اللغوي والكلمات الرقيقة في اللغة، يعني في كل لغة من اللغات هذه وجدت من أجل أن يتم تفعيلها، الإنسان يتذرع للوصول للآخرين من خلال الكلمة الطيبة، من خلال النظرة، من خلال الابتسامة، يعني حتى لو إنسان أخطأ وأنت تقول والله أنا منزعج لأني رأيت 100 واحد أخطأ، طيب هذا الشخص الذي أنت تخاطبه هو لأول مرة يخطئ، ولأول مرة يخطئ أمامك، ولأول مرة أنت تكلمه ليس مسؤولا عن 100 الذين كانوا من قبل ذلك. ففكرة أن نتدرب على جانب مراعاة الإنسانية في التعامل مع الآخرين، الحاكم والمحكوم والزوج والمعلم، أعتقد أن فكرة يعني جديرة بالحديث عنها.
جميل، هذه واحدة من الأخوات أرسلت تقول أنه تحدثون عن ديمقراطية، طيب حدثون عن ديمقراطية ما بين الزوجين، فيبدو أنها كانت تحتاج إلى شيء من هذا مع زوجها وعلاقتها مع زوجها.
وحديثنا عن الديمقراطية ترى يعني بالمناسبة أنا يعني لست متحمسا لنقل يعني استنباط تجربة بكافة تفاصيلها في الشرق أو في الغرب، لأن السياسة كما قلنا هي متغير
ظروف،
هي معادلة، إن كان في جانب الشريعة في الجانب الآخر الزمان والمكان والإنسان، ولو كان في جانب آخر مثل التجربة غربية للديمقراطية في جانب في الجانب المعادلة الأخرى الإنسان والزمان والمكان والتاريخ أيضا بما فيه من ركام. اليابان الآن عندهم تجربة يعني استفادوا فيها من التجارب الغربية وعم فعلوا نظاما سياسيا متفوقا وناجحا، وهو أيضا ينتمي إلى ثقافتهم وإلى تراثهم وإلى تراث الأسرة والقرية وحتى الأساطير الموجودة عندهم. أعتقد أنه لا يعجز العرب والمسلمون عن الاقتباس، اقتباس فكرة المشاركة الشعبية، فكرة أخذ رأي الناس في الأشياء، فكرة إحساس الناس على الأقل بأنهم أخذ رأيهم. هذا طبعا الشورى هي تؤدي لهذا المعنى. أعتقد أنه ليس أمرا عزيزا أو صعب المنال لو أردنا.
آخر SMS عندي اللي هو آخر ما حاولت أن أنتقيه ولا الرسائل كثيرة، يقول أنا لست ملاكا ولا رسولا، أنا إنسان تأديت كثيرا، فما الحد الأدنى من أقاربه طبعا، فما الحد الأدنى من صلة الرحم الذي لا يضعني في قائمة قاطع الرحم ويوقف أداه؟
هو يعني أخي يعني أحيانا ما يصلح الواحد يقول أنا ملاك ولا رسول، يعني هذا تحصل حاصل، يعني معناه أنه قريب مثلا لا وسامحني، لا أنا وأنت يمكن مثلا التأذي، أحيانا الإنسان المتأذي قد يكون مؤذيا في الوقت ذاته، بمعنى أن بعض الأقارب ربما يكون هم عندهم ملاحظة أنه هذا الإنسان مثلا فيه كذا وكذا، ربما يكون بعض الشباب مثل أخينا السائل حساسا، يعني شديد الحساسية من الأشياء من المواقف. التجارب يا أخي الكريم تعلم الإنسان أنه بقدر ما يكون عنده قدرة على التفويت أو بين قوسين يسمونها تطنيش أحيانا، عدم الوقوف عند بعض الأشياء، التسامح، العذر، يدرب نفسه على مثل هذا المعنى حتى يعيش حياة سعيدة ويسلم هو ويسلم الآخرون أيضا مما قد يكون من رد فعل تجاهه.
جميل، باقي عندي دقيقتين، أنا سأعود إلى الموضوع لكن من خلال مداخلة من الموقع الإلكتروني لأخت اسمها ميس أبو رياش، تقول لا يوجد حكم ديني ثيوقراطية في الإسلام، ومناصب الحكم أو مناصب الحاكم أو القاضي أو المفتي مناصب مدنية وليست دينية، والدول الدينية التي يكون فيها الحكم من الله مباشرة غير موجودة في الإسلام.
هذا صحيح، هذا يقين أنه الحكم الديني بالمفهوم الثيوقراطي أنه الحاكم يتلقى عن الله أو هو ظل الله في الأرض أو له قداسة أو عصمة في أقواله أو أفعاله، ليس الأمر كذلك. ولذلك الطاعة في المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، فيطاع فيما أطاع الله ورسوله أو في المباحات التي فيها تنظيم ويحتاج الناس إلى تنظيم الأمر فيها. أنا أؤكد أن هذه الأشياء من الناحية النظرية مقررة، ربما الكل يعرفها، والكلام الذي تقوله الأخت ميس أنا أقوله وأنت تقوله وربما أي فرد إسلامي أو غير إسلامي في النهاية في الغالب يقولونه، لكن أحتاج أن أؤكد إلى أنه من الناحية العملية والتطبيقية ربما نعطي اجتهاداتنا أو تحليلاتنا أو مواقفنا أحيانا صفة القداسة من خلال أننا نفرز الناس على ضوئها ونقسمهم إلى موافق ومخالف وتابع وغير تابع ومحب ومبغض، بل أحيانا مؤمن وغير مؤمن، وهي في النهاية ربما اجتهادات شخصية أو أرى شخصية. فأنا أؤكد هنا أنه حنا لما نتكلم عن الموقعين عن رب العالمين كما يقول ابن القيم أو المترجمين عن الله، هنا لا نتكلم عن أناس يجتهدون في السياسة أو يحللون مواقف أو يبدون رأيا، إنما نتكلم في الأحكام الشرعية الصحيحة البحتة الواضحة التي فيها حلال وحرام وحق وباطل وليس فيها إلا ذلك. أما ما يتعلق بتحليلات فلا أقول عن تحليلي أنه والله هذا توقيع عن رب العالمين، أو كأنه يعني مثل يعني بعضهم مثلا في موقف معين يمكن يرفع المصحف مثلا تحت قبة البرلمان، لا، هنا هذا المصحف رب يفترض أنه للجميع، وإذا كنت مخلصا لهذا المصحف فأنا حريص على أن من حولي أيضا لا يشعرون بالانفصال وأنني كأنني أخذته كملكية خاصة وحرمت الآخرين من حق الاحتجاج به أو الرجوع إليه، لأنه من خلال هذا الصراع ربما يترتب عليه نوع من الكراهية، يعني الإنسان قد يكره شيئا لأن خصومه قد انتحلوه. فمن كمال الحكمة في الدعوة والحرص على تأليف الناس وتأليف قلوبهم أن لا نكون فتنة لهم، وأن نؤكد دائما. حتى أنا مثلا لما أجي وأقول ولا ترى أنا ما أتكلم باسم الإسلام والإسلام ليس خصوصية لي ولا ملكية، برضو حتى هذا الكلام نفسه يحتاج إلى مراجعة، لأنه أصلا من اللي يعني قال أنك تقرب من ذلك وأنك بحاجة إلى مثل هذا؟ يعني نحن بحاجة إلى أن ندرك أن مشروعا يعني شاملا للجميع، وكل فرد يؤدي دوره، وكل فرد يمكن أن يمارس السياسة بشكل غير مباشر من خلال أداء واجبه الشرعي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أشكرك فضل الدكتور. أحد المداخلين في الموقع الإلكتروني قال: لو وضعت استفتاء وأن السياسة هي فن البراغماتية أو الاحتيال لقلت اللي هي بل فن الممكن والمواكبة للظروف. أشكرك فضل الدكتور سمان العودة. أشكر لكم أيها الأخوة والأخوات هذه المتابعة لحلقتين عن السياسة. أما الحلقة القادمة فستكون الجمعة القادمة عن التوازن. إلى أن يحين ذلك الموعد دمتم بخير وصحة وعافية. السلام عليكم.